أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الرابعة في المواد الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع، وفيها 9 فصول. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها. قبل الدخول في هذا الفصل لا بد أن نقف عند جملة من المطالب بنحو سريع. المطلب الأول في بيان مصطلح المادة، ما هو المراد من المادة؟ المادة تستعمل في كثير من العلوم، فتستعمل في الفيزياء والكيمياء، وتستعمل في الفلسفة، وتستعمل في المنطق. فهل أن استعمال المادة في جميع العلوم بمعنى واحد، أم أن بعضها يختلف عن البعض الآخر؟ المادة في المنطق يراد بها كيفية النسبة بلحاظ الأمر والواقع، فيقال كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود فإما أن تكون مادته في نفس الأمر والواقع الوجوب أو الإمكان أو الامتناع. الوجوب كقولنا الله موجود، نسبة الوجود إلى الله في نفس الأمر والواقع نسبة الوجوب، فيقال المادة هي الوجوب. أو كقولنا الإنسان موجود، نسبة الوجود إلى الإنسان هي مادة الإمكان. شريك الباري موجود، نسبة الوجود إلى شريك الباري الامتناع. وأيضا في المنطق تطلق المادة في قبال الهيئة، وذلك في مبحث الأقيسة يقال عندنا هيئة القياس، أي صورة القياس، كيفية ترتيب القياس. وعندنا مادة القياس، القضايا والمقدمات التي يتشكل منها القياس. أما على صعيد الفلسفة، تارة تطلق المادة ويراد بلفظ المادة القابلية والاستعداد، الموجود الذي يظهر موجودا آخر يعبر عنه بالمادة، فيقال النطفة مادة الإنسان، والبذرة مادة الشجرة، والبيضة مادة الدجاجة، والماء مادة البخار، وهكذا. والمراد من المادة أن البيضة تحمل استعداد الدجاجة، والبذرة تحمل استعداد الشجرة، وهكذا. وتارة يراد من المادة في الفلسفة الكيفية والنسبة الواقعية التي تقع بين المحمول والموضوع، فيقال إما نسبة الوجوب والضرورة، وإما نسبة الإمكان، وإما نسبة الامتناع. وأما على صعيد الفيزياء فيراد من المادة كل ما يشغل حيزا، فكل ما يشغل حيزا فهو مادة. مرادنا من مصطلح المادة هو المصطلح الذي يستعمل في علم المنطق وعلم الفلسفة، ولكن بأي معنى؟ إذ أن المنطق يستعمل المادة بمعنيين: المعنى الأول مادة القياس مقابل صورة القياس، والمعنى الثاني كيفية النسبة بين المحمول والموضوع. أيضا الفلسفة تستعمل المادة بنحوين: المادة بمعنى الاستعداد الحامل للاستعداد، والمادة بمعنى كيفية النسبة. إذا قلتم بأننا نريد بالمادة المعنى المنطقي والمعنى الفلسفي، أي معنى من هذين المعنيين؟ نقول هو المعنى الثاني، أي كيفية النسبة الواقعية بين المحمول والموضوع. فيقال مواد القضايا إما وجوب، إما إمكان، إما امتناع. المطلب الثاني: ما معنى جهة القضية؟ عندنا جهة القضية وعندنا مادة القضية، ما هو الفرق بين جهة القضية وبين مادة القضية؟ هذا البحث ذكرناه في علم المنطق. ومجموع الفوارق بين جهة القضية وبين مادة القضية: أولا، مادة القضية ملحوظة بما هي في الخارج، يعني إن النسبة بين المحمول والموضوع إذا نسب الوجود إلى الموضوع كقولنا الله موجود، أو كقولنا الإنسان موجود، أو كقولنا الشريك الباري موجود، نسبة الوجود إلى الله، إلى الإنسان، إلى شريك الباري، هذه النسبة بما هي في الخارج إما وجوب، إما امتناع، إما إمكان. هذا يعبر مادة القضية، لوحظت النسبة بلحاظها الخارجي، وهذا ما أثبته العلامة في الفصل السابق، حيث أثبت أن الوجود الرابط له تحقق في الخارج. أما جهة القضية فلا تلحظ بما هي في الخارج، بل بما هي في الذهن. فيقال هذه القضية جهتها الإمكان، جهتها الفعلية، جهتها الوجود، جهتها الضرورة، جهتها الأزلية، جهتها المشروطة العامة، بما هي في الذهن هذه القضية، لا بلحاظ النسبة بما هي في الخارج. ثانيا، مادة القضية تفهم من نفس الأمر والواقع، أما جهة القضية تفهم من نفس القضية، المصرح بها. توضيح ذلك، لاحظ معي، إذا قلت الله موجود، هنا نريد أن نفهم نسبة الوجود إلى الله ما هي؟ هل الوجوب؟ هل الامتناع؟ هل الإمكان؟ نقول الضرورة، بمعنى يستحيل انفكاك الوجود عن الله تبارك وتعالى. وإذا قيل الإنسان موجود في نفس الأمر والواقع، لو خلي الوجود والإنسان ما هي النسبة بينهما؟ سواء صرحت بالوجود، صرحت بالإمكان، لم تصرح، نفس الأمر والواقع، نسبة الوجود إلى الإنسان ما هي؟ نقول الإنسان لا يقتضي ضرورة الوجود، لا يقتضي ضرورة العدم، يعني المادة هي الإمكان. إذن مادة القضية تفهم من خلال توجيه العقل إلى نفس الأمر والواقع، أما جهة القضية من خلال نفس القضية. فإذا قيل الإنسان ممكن الوجود، يقال هنا ما هي مادة القضية؟ الإمكان. ما هي جهة القضية؟ نقول جهة القضية عندما صرحت وقلت الإنسان ممكن، جهة القضية هي الإمكان. لو لم تصرح بحيث قلت الإنسان موجود، لم تذكر كلمة الإمكان، نقول هذه القضية لا جهة فيها، غير موجهة. لماذا؟ لأن جهة القضية إنما تفهم من خلال التصريح. فإذا قلت الله موجود بالضرورة، إذن الجهد الضرورة لأنك صرحت. أما إذا قلت الله موجود ولم تصرح بكلمة الضرورة، نقول هذه القضية غير موجهة، يعني لم تصرح بجهتها. إذن جهة القضية تستفاد من التصريح بهذه القضية. أما مادة القضية، صرحت بالوجود، لم تصرح بالوجود، فإن الوجود إذا نسب إلى الله في نفس الأمر والواقع يستحيل انفكاكه، وهذا معنى مادة الوجود. إذن مادة القضية تدرك من خلال نفس الأمر والواقع، بينما جهة القضية من خلال تصريح بها. وثالث، مادة القضية بما أنها تدرك من خلال نفس الأمر والواقع، وجهة القضية من خلال التصريح بها في القضية، فقد تطابق الجهة المادة وقد لا تطابق الجهة المادة. مثال حالة التطابق، إذا قيل الإنسان حيوان بالضرورة، السؤال ما هي مادة القضية؟ مادة القضية يعني تفهم من نفس الأمر والواقع. ما نسبة الحيوانية إلى الإنسان؟ نسبة الضرورة الذاتي، وهو الحيوان ينسب إلى الذات، وهو الإنسان بنحو الوجوب والضرورة. إذن مادة القضية الضرورة، يستحيل تخلف الحيوان عن الإنسان. جهة القضية، صرحنا بكلمة ضرورة، فطابقت الجهة المادة الواقعية. مثال على عدم التطابق، إذا قيل الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، الإنسان حيوان بالإمكان العام، نقول ما هي مادة القضية في هذا المثال؟ الضرورة والوجوب. نسبة الحيوانية إلى الإنسان على نحو الضرورة والوجوب، هذه مادة القضية. جهة القضية التي صرحنا بها، نحن لم نصرح بالضرورة، صرحنا بالإمكان. قلنا الإنسان حيوان بالإمكان العام، يمكن أن يكون حيوانا. إذا جهة القضية ما صرح به هو الإمكان، أما مادة القضية الضرورة والوجود، فلم تطابق الجهة المادة. ما معنى الإمكان العام؟ الإنسان حيوان بالإمكان العام. الإمكان العام كما سوف يأتي وقرأنا في علم المنطق، لهذا أنصح بمراجعة هذا البحث من خلال ما طرح في المنطق. الإمكان العام سلب ضرورة واحدة، بينما الإمكان الخاص سلب ضرورتين. يمكن أن يكون حيوانا، يعني الحيوانية ليست ممتنعة عليه، وإلا لو كانت ممتنعة لما قلنا بأنه حيوان. هذا فيما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث، علم المنطق يبحث عن المادة، عن مواد القضايا، والفلسفة كذلك تبحث عن مواد القضايا، ولكن هل مسيرة البحث سير البحث واحد أم يختلف؟ نقول يختلف. فالمنطقي عندما يبحث عن مادة القضية يبحث عن مادة القضية بما هي كيفية للقضية. هذه القضية كيفيتها نسبة المحمول إلى الموضوع ما هي؟ فنقول إما وجوب، إما امتناع، إما إمكان. أما الفلسفة فتبحث عن مادة القضية بما هي مفهوم متحقق وحاك عن الخارج. لهذا الفلسفة تقول كل مفهوم بلحاظ مصداقه إما أن يجب له ذلك المفهوم، أو يمكن له ذلك المفهوم، أو يمتنع عليه ذلك المفهوم. إذن فالفلسفة تبحث عن مادة القضية لكن بما هي حاكم عن الخارج، بينما المنطقي عندما يبحث عن القضايا يبحث عنها بما هي مفاهيم وكيفيات للنسبة بين المحمول والموضوع. إذا اتضح ذلك تعرف اندفاع ما أورده بعض أساتذتنا من أن الفرق بين البحث عن مادة القضية في المنطق وبين البحث عن مادة القضية في الفلسفة أن الفلسفة تبحث عن مادة القضية بينما المنطق يبحث عن جهة القضية. هذا ليس صحيحا. المنطق كما يبحث عن جهة القضية يبحث عن مادة القضية، والفيلسوف كما يبحث عن مادة، والفيلسوف يبحث عن مادة القضية كذلك. فيشترك البحث المنطقي والفلسفي في البحث عن مادة القضية. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في الفصل الأول في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في وجه الحصر في هذه المواد الثلاثة. ثانيا بيان المقسم للمواد الثلاثة. ثالثا تعريف المواد الثلاث. أما فيما يرتبط ببيان وجه الحاصر فيقال بأن القسمة تدور مدار النفي والإثبات، فهي قسمة ثنائية، والقسمة الثنائية قسمة عقلية. تقريبها أن يقال: إذا قيس المفهوم إلى الوجود، فإما أن يمتنع انفكاك الوجود أو لا. فإذا امتنع انفكاك الوجود فهو الضرورة والوجود، أو لا، لا يمتنع انفكاك الوجود، فإما أن يثبت العدم أو لا. فإذا ثبت العدم فهذا هو نسبة الامتناع، إذا كان العدم ضروريا، أو لا وهو نسبة إمكان. هذا هو وجه الحصر. فيقال: الوجود إذا نسب إلى مصداقه فإما أن يكون ضروريا وهو الوجوب، أو لا. إذا لم يكن الوجود ضروريا، إذا إما العدم هو ضروري وهو الامتناع، أو لا، يعني لا الوجود ضروري وليس العدم ضروري وهو الإمكان. هذا هو وجه الحصر في انقسام المواد. فإن قلت هناك احتمال رابع: لا يقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، ولا عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم، هناك احتمال رابع، ما هو؟ أن يكون الوجود والعدم كل منهما ليس ضروريا، يعني ليس الوجود ضروري وليس العدم ضروري، يقبل ارتفاع الوجود وارتفاع العدم. قلنا هذا من باب ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين باطل ببداهة العقل. العلامة القدس سره قال هكذا: كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما أن يجب فهو الواجب، أو يمتنع فهو الممتنع، أو لا فهو، أو يمكن فهو الممكن. نقول: هذه الصياغة فيها مصادرة على المفهوم. لماذا؟ لأنه إما أن يجب فهو الواجب، فعرف الوجوب بأنه ما يجب، وعرف الممتنع بأنه ما يمتنع، وعرف الممكن بأنه ما يمكن. فالصياغة التي طرحها العلامة صياغة لفظية ليست أكثر، ولهذا لم يذكرها في نهاية الحكمة، وهنا استبدلها بصياغة أخرى أيضا. المطلب الثاني: ما هو المقسم؟ عندنا مادة الوجوب، مادة الإمكان، مادة الامتناع، المقسم ما هو؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن المقسم هو الماهية، فالمتصف بالوجوب والإمكان والامتناع هو الماهية، فالماهية إما أن تجب وإما أن تمتنع وإما أن تكون ممكنة. هذه النظرية نظرية باطلة. لماذا؟ أولا لأن الماهية أمر اعتباري، وهذه المواد قلنا أمور واقعية مأخوذة من نفس الأمر والواقع. فلو كان المقسم هو الماهية والماهية أمر اعتباري، إذن هذه المواد أمور اعتبارية، لأن الوصف إذا كان وصفا لأمر اعتباري يكون الوصف أمرا اعتباريا. هذا أولا. وثانيا، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم ولا تقتضي الوجوب ولا تقتضي الإمكان ولا تقتضي الشدة، فهي من حيث هي من جميع الجهات ليست إلا. ما معنى ليست إلا هي؟ يعني ليس الملحوظ فيها إلا ذاتها ولا ذاتها، فلم يلحظ معها الوجوب ولم يلحظ معها الإمكان ولم يلحظ معها الامتناع ولم يلحظ معها القوة ولم يلحظ معها الفعل ولم يلحظ معها الوجود ولم يلحظ معها العدم ولا أي شيء آخر غير ذاتها وذاتياتها. ثانيا، لو كانت الماهية هي المقصد، الواجب تبارك وتعالى يتصف وجوده بالوجوب أو لا يتصف؟ يقال الله موجود بالضرورة والله له ماهية أو ليس له ماهية؟ لا ماهية، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو، والله لا يقع في قولنا ما هو. الماهية حد الوجود والله لا حد لوجوده، مع أنه وجود الله يتصف بالضرورة. إذن النظرية الثانية هي الصحيحة، وهي أن المقسم هو المفهوم، ولكن أي مفهوم؟ ليس المفهوم كيفما فرض، بل المفهوم المشير إلى الخارج، المفهوم الحاكي عن المصدر. فالمفهوم إذا نسب إليه الوجود، إما أن يكون المفهوم بالنسبة لمصداقه واجبا أو ممكنا أو ممتنعا. فالوجود إذا نسب إلى المفهوم، أي الوجود إذا نسب إلى الإنسان بما هو مشير إلى الإنسان الخارجي، الوجود إذا نسب إلى الله تبارك وتعالى بما هو متحقق في الخارج. فلهذا المراد من المفهوم الأعم من الوجود والمحيط، الأعم من الوجود والماهية. بناء على ذلك نقول: أولا، سوف يكون البحث عن المواد، أي مواد القضايا، يكون بحثا فلسفيا. لماذا؟ لأن الفلسفة هي الباحثة عن أحوال موجود بما هو موجود، ومن أحوال الموجود الوجوب، الامتناع، الإمكان. فالوجوب والإمكان والامتناع من أحوال الموجود، كما من أحواله أن يكون قديما حادثا بالقوة بالفعل مجردا ماديا، كذلك من أحواله إما يجب إما يمتنع إما يمكن. إذن فالبحث عن مواد القضايا من المباحث الفلسفية. أما المنطقي لا يبحث عن هذه الأحوال بلحاظ أنها تقع أحوالا للموجود، بل تقع أحوالا للنسبة للقضية. وهذا هو الفرق بين جهة المنطقي وجهة الفلسفة. وثانيا، إذا كان الإمكان وصفا للوجود حالا من أحوال الوجود، إذا نقول في المقام أن الإمكان يكون وصفا حقيقيا لأمر حقيقي وليس أمرا اعتباريا. وبهذا البيان يندفع ما أورده بعض أساتذتنا في شرحه، فراجع تلك التأملات. النقطة الثالثة حول تعريف هذه المواد، ما معنى الوجوب؟ ما معنى الإمكان؟ ما معنى الضرورة؟ جميع التعاريف التي يذكرها العلامة لا تتجرد عن محور الدور، كلها تعاريف دورية. وإذا كانت التعاريف تعريفات دورية عبرنا عنها بالتعاريف اللفظية في قبال التعريف الحقيقي. قلنا تعريفات الوجود في المرحلة الأولى كلها تعريفات من قبيل استبدال لفظ بلفظ آخر. كذلك هذه التعريف لا تخلو عن محذور داور كما سوف نبين. قال المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، المواد الثلاث للقضايا وتسمى عناصر العقول أو أصول الكيفيات، الوجوب والإمكان والامتناع، والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود، عن أحوال الوجود إلى واجب وممكن، والبحث عن الممتنع يكون تبعيا، لأن الممتنع لا تحقق له إلا في الذهن، لا يوجد، لأن ما في الخارج متحقق. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها. وجه الانحصار: أولا، كل مفهوم بما هو حاك عن الخارج إذا قيس إلى الوجود فإما أن يجب له فهو الواجب، أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن. يجب له كالوجود بالنسبة إلى الله، يمتنع كالوجود بالنسبة إلى شريك الباري، لا يجب لا يمتنع كالوجود بالنسبة إلى الإنسان. وجود الإنسان لا يمتنع وإلا لما وجد، ولا يجب وإلا لما عدم، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول أي الوجوب، أو يكون العدم له، له للمفهوم ضروريا كشريك الباري وهو الممتنع، وإما أن لا يكون شيئا منهما له للمفهوم ضروريا وهو الثالث الممكن كالوجود بالنسبة إلى الإنسان. وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريا، الوجود ضروري والعدم ضروري، يقول فمرتفع بأدنى ارتفاع لأنه يستلزم ارتفاعا نقيضين. ما تعريفها؟ قال وهي بينة المعنى، يعني واضحة، لكونها من المعاني العامة، والمعاني العامة هي المعاني التي تنتقش في النفس ويتصورها العقل من دون حاجة إلى أن يتوقف تعريفها على معرفات، كمعنى الوجود، معنى الوجود من المعاني العامة، معنى الشيئية من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم. ولذا كانت بسبب أنها معاني عامة لا تعرف إلا بتعريفات دورية، يعني يستلزم الدور، كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. أولا نوضح التعريف، ما معنى يلزم من فرض عدمه محال؟ الواجب هو الذي يلزم من فرض عدمه، عدمه يعني عدم الواجب، يلزم محال. ما هو المحال؟ اجتماع النقيضين. كيف؟ فهم جيدا. عندما أقول ما معنى الواجب، ما معنى الوجوب، نقول الوجوب هو الذي يلزم من فرض عدم الوجوب محال وهو اجتماع نقيض. ما معنى هذا التعبير؟ ما يلزم من فرض عدل. الفرض فعل النفس أو ليس فعل النفس؟ فعل النفس هو الذي يفعل يفرض. كل فعل إما أن ينتهي إلى الوجوب أو ينتهي إلى الغاية، أو أنه عفوا كل فعل إما أن يكون بالذات أو بالعرض، وما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بالذات. إذن كل فعل يصدر عن النفس لا بد أن ينتهي حتى يقف التسلسل عند الوجوب. إذن هذا الفعل يجب أن ينتهي عند الوجوب، وقد فرض عدم الوجود الوجوب فاجتمع الوجوب وعدم الوجوب. أعيد مرة أخرى، لاحظ معي، الفرض فعل النفس وكل فعل يجب أن ينتهي إلى الوجوب. لماذا؟ وإلا لزمة تسلسل. إذا كل فرض يجب أن ينتهي إلى الوجوب. الآن متعلق هذا الفرض وهو عدم الوجوب، إذا اجتمع عدم الوجوب مع الوجوب، وهذا جمع بين النقيضين. فالواجب هو ما يفرض من عدمه محالا. عندنا عبارتان، تارة الشيء يلزم من نفسه محال، وأخرى يلزم من فرض عدمه محال. ما هو الفرض؟ الذي يلزم من نفسه محال، يعني محاليته تترتب على ذاته. نظير يقال نفس فرض الشريك الباري محال، نفس فرض اجتماع النقيضين محال، نفس اجتماع النقيضين محال. لا تعب الفرض اجتماعنا، نفس اجتماع النقيضين محال. وأخرى ما يلزم من فرضه محال، من فرض عدمه محال. نظير ما معنى ذلك؟ يعني تكون محاليته محالية غيرية. هذا نظير ماذا؟ نظير علم شريك الباري. علم شريك الباري محال أو ليس محال؟ محال، ولكن المحالية في العلم بسبب ماذا؟ محالية شريك الباري. المهم هنا كيف نصور الدور؟ نقول عندما عرف الواجب أخذ في تعريفه كلمة المحال، يعني الامتناع. المحال يعني الامتناع. المعرف هو الواجب، والمعرف كلمة الامتناع. خب لما جئنا عرفنا الامتناع أخذنا فيها كلمة الواجب، قلنا الممتنع ما يجب ألا يكون. الممتنع هو الذي لا، الواجب الذي لا يكون، يجب ألا يكون، يجب أن لا يكون، هذا هو الممتنع. يجب أن لا يكون ممتنع، هذا هو الممتنع. إذا أخذ في تعريف الواجب الامتناع، وأخذ في تعريف الامتناع، في تعريف الامتناع الواجب، وهذا دوره. ما يجب ما يلزم من فرض عدمه محال، ثم تعريف المحال وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون أو ما ليس بممكن ولا واجب، وتعريف الممكن ما لا يمتنع وجوده وعدمه. فأخذ في تعريف الممكن الإمكان، وفي تعريف الإمكان الامتناع، فهذا دور. توقف معرفة الشيء على نفسه. الفصل الثاني، انقسام كل من المواد انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. نحن عندنا مواد ثلاث: وجوب، إمكان، امتناع. الوجوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب بالذات، وجوب بالغير، وجوب بالقياس إلى الغير. الامتناع ثلاثة أقسام: ممتنع بالذات، ممتنع بالغير، ممتنع بالقياس إلى الغير. الإمكان فيه احتمالات ثلاث: إمكان بالذات، وهذا متحقق، إمكان بالقياس إلى الغير، وهذا فرضي، وإمكان بالغير، وهذا ممتنع. إذا كل مادة يمكن أن يحتمل انقسامها إلى ثلاثة أقسام. نأتي إلى المادة الأولى، مادة الوجوب. الوجوب يعني الضرورة، ضرورة ثبوت الوجود للمفهوم، يعني استحالة الانفكاك. عندنا وجوب بالذات، ووجوب بالغير، ووجوب بالقياس إلى الغير. هذا الدرس درس اصطلاحات. ما معنى وجوب بالذات؟ الوجوب بالذات هو أن يكون منشأ الوجود نفس الذات، منشأ الوجوب نفس الذات، بمعنى نفس وضع الذات يكفي لتحقق الوجوب من دون نظر إلى حاجة، من دون حاجة إلى النظر إلى ما وراء الذات، إلى غير الذات. نظير ماذا؟ الله موجود. نفس ثبوت الوجود لله كاف في أن تكون النسبة هي وجوب، من دون حاجة أن نلحظ شيئا وراء ذات الله تبارك وتعالى. الذات الإلهية عين الوجوب، عين الوجود. فإذا كانت الذات هي عين الوجود، إذا منشأ الاتصال بالوجوب نفس الذات، ولا شيئا، لا شيئا. فوجوبها بالذات، يعني نفس الذات هي سبب الوجوب، لا شيء آخر. هذا نظير عندما يقال عندنا امتناع بالذات، نفس اجتماع النقيضين هو سبب الامتناع، اجتماع النقيضين هو سبب الامتناع، لا أن اجتماع النقيضين ممتنع بسبب شيء آخر. هذا امتناع بالذات. وعندنا وجوب بالغير، كما في وجود الإنسان. الإنسان ذات الإنسان، ذات الإنسان لو قسنا إليها الوجود، الوجود واجب للإنسان؟ ليس واجبا، بدليل أنه يمكن أن يكون معدوم. إذا الوجود بالنسبة إلى الإنسان ليس واجبا. متى يكون واجبا وجود الإنسان؟ عند وجود علته. فإذا وجدت علة وجود الإنسان أصبح وجود الإنسان واجبا، لأنه يستحيل تخلف انفكاك المعلول عنه. إذن الإنسان إذا لاحظنا ذاته بما هي لا تقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. ممكن الإنسان من حيث ذاته ممكن الوجود، متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، لكن متى يجب وجود الإنسان؟ نقول بالغير، ببركة تحقق العلة. فإذا تحققت علة وجود الإنسان أصبح وجود الإنسان
واجبا. إذا هذا الوجوب يعبر عنه بالغير، يعني ليس السبب الوجوب نفس الذات بل ببركة شيء آخر وهو العلم. وعندنا وجوب بالقياس إلى الغير، هذا المثال هو ماذا؟ التحتية. التحتية واجبة الوجود؟ خب ليست واجبة الوجود. ما هو تحت يمكن أن لا يكون تحت؟ التحت ليس واجب الوجود. ما هو تحت يمكن أن لا يكون تحت؟ إذن التحت متى يكون واجبا؟ كيف جيدا؟ إذا قيس إلى الفوق. إذا قيس إلى الفوق، جيد. الفوق واجب في ذاته، ليس واجبا في ذاته، يمكن أن لا يكون فوق. إذا متى يكون الفوق واجبا؟ إذا تحققت علة الفوق. إذا كان الكتاب على الطاولة تحقق عنوان فوقية، وإذا تحقق عنوان الفوقية يجب أن يتحقق عنوان التحتية، لأن الفوقية والتحتية من المتضائفين. فإذا وجدت الفوقية بالضرورة يجب أن توجد التحتية، المتضائفان حكمهما متكافئان وجودا واحدا. تحتية يعني فوقية، فوقية تحتية. إذا التفت نقول التحت يجب أن يتحقق، لكن كيف؟ هذا الوجوب من أين جاء؟ بسبب الفوق. الفوق ليس واجب، الفوق إنما وجب ببركته وجوب علته. فلهذا نقول التحت واجب لا بالقياس، لا بالغير، إنما بالقياس إلى الغير. يعني التحت واجب عند وجوب الفوق الذي وجب ببركة وجوب العلة. فيكون التسلسل كالتالي: وجدت علة الفوق فوجب الفوق فوجب التحت. إذن فوجوب التحت وجوب بالقياس إلى غير. إذن لاحظوا ما هو الفرق بين الوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير. الوجوب بالغير نقول مباشرة: الإنسان وجب عند وجود علته. أما الوجوب بالقياس إلى الغير نقول التحت وجب عندما وجب الفوق الذي وجب عند وجوب علته. فوجوب التحت بالقياس إلى الفوق الذي هو واجب بالغير أي بالعلة. واضح معي؟ جيد. الامتناع كذلك، أقرأ هذا المقدار. قال: كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام: ما بالذات، وما بالغير، وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان. فلا إمكان بالغير، يعني يستحيل عقلا. والمراد ما بالذات أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه، يعني في تحقق الوجوب أو تحقق الامتناع أو تحقق الإمكان. قلنا نظير الذات الإلهية. نفس فرض ذات الذات الإلهية من شأن الوجود، وإن قطع النظر عن كل ما سوى الذات. شوف تعال إلى ذات الإنسان. ذات الإنسان هي ذات ممكنة، لأن ما معنى الإنسان؟ يعني متساوية النسبة إلى الوجود، تساوي النسبة هو معنى الإمكان، تساوي النسبة هو معنى الإمكان. إذا نفس الذات ممكنة، بغض النظر عن علة الإنسان، بغض النظر عن كونه عالم، بغض النظر عن شيء آخر. وما بالغيب؟ ما يتعلق بالغيب. وما بالقياس إلى الغيب؟ أنه إذا قيس إلى الغيب كان من الواجب أن يتصف به. إذا قيس التحت إلى الفوق وجب أن يتصف التحت بالوجوب. فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود، لأن الوجود عين الذات من غير حاجة إلى شيء غيره، لأنه لا غير غير الله تبارك وتعالى. والوجوب بالغيب كما في الممكن الموجود كالإنسان، ذات الإنسان. الواجب، لاحظ، ذات الإنسان من حيث الذات لا هي واجبة الوجود، لا هي واجبة العدم، إنما ذات الإنسان متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، ولكن إذا وجدت علة الإنسان أصبح ذات الإنسان واجبا. الواجب وجوده بعلته بالغير. والوجوب بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضايفين التحتية والفوقية، التحت إذا قيس إلى وجود الآخر، قيس التحت إلى الفوق، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى أن يمتنع إلا أن يكون للسفل وجود، لأنه إذا تحقق الفوق عند تحقق علته يجب أن التحت يتحقق، لأنه لا فوق إلا وله تحت. فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو، شوف، مو بالقياس إلى علة السفل، بالقياس إلى وجود العلو وراء وجوبه بعلته. يعني وجدت علة الفوق فوجب الفوق فوجبت سفل. والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك الباري، ذات شريك الباري يمتنع تحققها، ذات اجتماع النقيضين يمتنع تحققه بغض النظر عن الأمور الأخرى. والامتناع بالغيب نظير ماذا؟ ذات الإنسان. شوف، ذات الإنسان ممكنة الوجود، ولكن إذا عدمت علة الإنسان ماذا سوف يكون الإنسان؟ ممتنعا، لأن الشيء يمتنع بامتناع علته. فلهذا فكما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته، وجود الحرارة، وجود الحرارة واجب ليس واجب، ممتنع ليس ممتنع. وجود الحرارة ممكن الوجود، يمكن أن توجد حرارة، يمكن أن لا يوجد حرارة، لكن متى يكون وجود الحرارة، وجود الحرارة ممتنع؟ عند عدم علته. فوجود الحرارة يمتنع عند عدم النار، إذا لم تكن هناك نار قطعا لا توجد حرارة. كما في وجود المعلول كوجود الحرارة الممتنع لعدم علة الحرارة، وعدمه أي عدم المعلول الممتنع لوجود علته، يعني عدم الحرارة يمتنع تحققه عند وجود علته. شوف، وجود الحرارة يمتنع تحققه عند عدم علته، إذا لم تكن هناك نار طبعا لا توجد حرارة. وأيضا عدم الحرارة متى يمتنع؟ مو الحرارة يمتنع، عدم الحرارة متى يمتنع؟ إذا وجد إذا وجدت النار لا بد أن توجد الحرارة، مو عدم الحرارة. إذن وجود الحرارة يمتنع عند عدم وجود النار، وعدم الحرارة يمتنع عند وجود النار. إذن هذا امتناع بالغير، وإلا الحرارة من حيث نفسها وذاتها لا تقتضي لا ضرورة الحرارة ولا عدم الحرارة. والامتناع بالقياس إلى الغير، هذا مثاله ماذا؟ عدم أحد المتضايقين. نقول عدم التحت يكون واجبا إذا علم الفوق، والفوق متى يكون ممتنعا؟ عند عدم علته. شوفوا الفرق، وجوب بالقياس وامتناع بالقياس. وجوب بالقياس مثاله التحت يجب عند الفوق الواجب بعلته، وامتناع عدم التحت يجب عند عدم الفوق، وعدم الفوق متى يمتنع يتحقق عفوا عند عدم علته. وامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضايقين إذا قيس إلى عدم الآخر، يعني عدم السفلي قيس إلى عدم الفوق، وفي عدمه يعني عدم تحقق الفوقية يمتنع إذا وجدت التحتية. إذا قيس إلى وجود الآخر والإمكان بالذات، الإمكان بالذات كذات الإنسان، ذات الإنسان في حد نفسها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي عدم. والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، ماهية الإنسان الشجر البقر، فإنها في ذاتها تقتضي ضرورة الوجود، عفوا لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. وأما الإمكان بالقياس إلى الغير، وأما الإمكان بالغير فيأتي الكلام فيهما في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.